أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم عن قاعدة فقهية تسمى عند الفقهاء بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ما أصل هذه القاعدة؟ المؤرخون من الفريقين من الشيعة ومن السنة رووا هذه القصة، قصة قاعدة لا ضرر. كتب الشيعة كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله، وكتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله، وكذلك من كتب أهل السنة رووا هذه الرواية، سنن أبي داود في الجزء الثالث، وكتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري في الجزء الثاني، وكتاب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد في الجزء الرابع. كلهم رووا هذه الرواية. كان لسمرة ابن جندب، سمرة ابن جندب أحد الصحابة، كان له عذق في حائط نخل لرجل من الأنصار، بستان تابع لأحد أهل المدينة، رجل من الأنصار. سمرة بن جندب له نخلة في هذا البستان، يعني زرعها بنفسه فصارت له هذه النخلة. هذا الرجل الأنصاري صاحب البستان بيته على باب البستان، بحيث إذا أراد سمرة بن جندب أن يعبر إلى نخلته يمر ببيت الرجل الأنصاري، يدخل البيت ومن البيت يعبر إلى نخلته الموجودة في البستان. طبعا احنا عندنا حكم فقهي، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق اليه. اذا انت تملك بيت في مكان تملك حق الطريق الى البيت، اذا انت تملك حاجة في مكان تملك حق الطريق اليها. من ملك شيئا ملك حق الاستطراق اليه. سمرة بن جندب يملك نخلة في هذا البستان، زرعها بنفسه قبل أن تكون بستانا لهذا الأنصاري، فهو يملك هذه النخلة. بما أنه يملك النخلة يملك حق الاستطراق والعبور إليها، هو يملك حق العبور إلى نخلته. سمرة بن جندب تمسك بحقه، قال بما أن لي حق الاستطراق فمن حقي أن أعبر. فدائما يجي يعبر على بيت الأنصاري ويدخل إلى نخلته وعذقه. الأنصاري شكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إن سمرة يدخل علينا بلا إذن، إنه يفجأنا في حال لا نحب أن يفجأنا عليها، يعني يدخل علينا مفاجأة وفي البيت أهل يحتاجون إلى صيانة عرضهم، صيانة حجابهم، يدخل علينا بلا إذن، فمره يا رسول الله أن يستأذن إذا أراد الدخول. الرسول صلى الله عليه وآله استدعى سمرة بن جندب، يا سمرة إن في البيت أهلا، فإذا أردت أن تدخل إلى عذقك فاستأذن. قال كيف أستأذن في الدخول إلى عذقي وملكي، وكيف أنا أستأذن؟ يعني يريد أن يتمسك بالحكم الفقهي، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. أليس من حقي الطريق إلى ملكي؟ نعم من حقك. إذن لماذا أستأذن؟ كيف أستأذن في الدخول على عذقي؟ قال: يا سمرة استأذن إذا أردت الدخول. قال: لا، لا أستأذن في الدخول على عذقي. قال: يا سمرة أعطه هذا العذق، هذا العذق النخلة أعطها الأنصاري، وأنا أشتري لك عذقا مكانها في المدينة. قال: لا أريد ذلك، هذا رطب زين، خوش رطب عليهم، ممكن ما يتحصل مثل هذا. قال: أعطها الأنصاري وأشتري لك بدلها عذقين. قال: لا. قال: أشتري لك بدلها ثلاثة. قال: لا، هذا أنا ما أريد له العذق هذا. قال: يا سمرة أعطه العذق وأنا أشتري لك عذقا في الجنة. بعد إذا أنت تملك نخلة في الجنة تملك حق الطريق إلى الجنة، لا أقل، لا أقل، تملك حق العبور، وأنا أشتري لك عذقا في الجنة. قال: لا أريد، أنا أريد هذا العذق، ما أريد غيره. قال: يا سمرة إنك رجل مضار، يعني معاند مكابر مصر على إضرار الآخرين، إنك رجل مضار. ثم التفت للأنصاري صاحب البستان، قال: اذهب فاقلعها، اقلع هذه النخلة وارمي بها في وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هنا هذه القصة وقعت مسار للبحث الطويل بين الفقهاء. كيف يعني؟ هناك نقطتان حول البحث عن هذه الرواية. النقطة الأولى نقطة عقائدية، يعني هل كان فعل الرسول صحيحا؟ هل أن ما صنعه النبي كان صحيحا؟ ألم يكن بإمكان النبي أن يسجنه مثلا؟ ألم يكن بإمكان النبي مثلا أن يجبره على قبول نخلة أخرى مكان هذه النخلة؟ ألم يكن بإمكان النبي مثلا أن يقسم الوقت، وقتا لدخول سمرة إلى عذقه ووقتا لاستفادة الأنصاري من بستانه؟ ليش النبي ارتكب هذا الحل؟ قال: اذهب واقلعها وارمي بها في وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ إذا كانت هناك إمكانية حلول أخرى بإمكان النبي مثلا أن يقسم الوقت، يقول مثلا من العصر إلى المغرب هذا الوقت خاصا لمن؟ خاصا للثمرة، يدخل إلى عذقه فلا تمانعوه، وباقي الوقت لك أيها الأمطاري. أو بإمكان النبي أن يسجن، قل لأخو أنت ما أنت جاي تتأدب، يعني أخو أنا أسجنك تأديبا وعقوبة حتى تتأدب وتدخل بإذن. أو بإمكان النبي مثلا صلى الله عليه وآله بما أنه حاكم وولي الأمر أن يجبر سمرة على قبول عذق آخر مكان هذا العذق، وقبول نخلة أخرى مكان هذه النخلة. لماذا النبي ارتكب هذا الحل وهو قطع النخل من أساسها والرمي بها في وجه سمرة بن جندب، وتعليل هذا الأمر بأنه لا ضرر ولا ضرار؟ لماذا؟ هذه نقطة عقائدية. النقطة الأخرى، ما معنى كلمة لا ضرر ولا ضرار؟ هل مفاد هذه الكلمة النهي أو مفاد هذه الكلمة النفي؟ هذا بحث فقهي يترتب عليه آثار عملية بين الفقهاء. نجي الآن إلى النقطة الأولى. من ناحية النقطة الأولى لابد أن نتكلم حول أمرين. الأمر الأول عصمة النبي صلى الله عليه وآله في الموضوعات كعصمته في مقام التبليغ. صلى على محمد وآل محمد. نحن نعتقد أبناء الشيعة الإمامية أن الرسول معصوم في مقام التبليغ ومعصوم في موضوعات الخارجية، كما أن النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ حكما لا يخطئ ولا ينسى ولا يتردد ولا يزيد ولا ينقص، يبلغ الحكم كما بلغ، ليس عنده أي خطأ في مقام التبليغ. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الرسول يبلغ الأمر كما أنزل، لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى في مقام التبليغ. هذا نحن نعتقد به. أيضا نحن نعتقد أن الرسول في الموضوعات الخارجية أيضا معصوم، يعني في علاقته مع زوجته معصوم، في علاقته مع جيرانه معصوم، في علاقته مع المجتمع معصوم، في تصرفاته الخارجية التي لا ربط لها بالأحكام الشرعية معصوم. معصوم في مقام التبليغ ومعصوم في تصرفاته في الموضوعات الخارجية، لا يقع منه الخطأ. لماذا؟ بينما بعض المذاهب الإسلامية الأخرى تعتقد لا، أن النبي معصوم في التبليغ، إذا بلغ حكما لا يخطئ، أما لو تصرف يمكن أن يخطئ على زوجته، يمكن أن يخطئ على بنته، يمكن أن يخطئ على جاره، هو معصوم في مقام التبليغ. أما أنه ليس معصوما في قضاياه الأخرى، نحن لا نفكك بين الأمرين، نقول معصوم مطلقا. ما هو دليلنا على ذلك؟ أولا إطلاق الآيات القرآنية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الآية لم تفصل بين الموضوعات وبين الأحكام، ما قالت الآية وما ينطق عن الهوى في التبليغ، أما في الموضوعات الخارجية فيمكن أن ينطق عن هوى. الآية لم تفصل. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، سواء كان في مجال الأحكام أو كان في مجال الموضوعات الخارجية، الآية لم تفكك بين الأمرين، الآية مطلقة. ثانيا الدليل الثاني كما يذكر علماء الكلام، عدم عصمة النبي صلى الله عليه وآله في الموضوعات الخارجية تستلزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. شنو معنى هالكلام؟ هل أشرح لك هذا الكلام؟ الله حكيم، هذا لا شك فيه بين المسلمين. الحكيم لا بد أن يكون له هدف من أفعاله، فعندما يبعث النبي صلى الله عليه وآله رسولا ونبيا، ما هو الهدف من بعثة النبي؟ الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وفوق الناس به، والتفافهم حوله، وانقيادهم لأوامره ولنواهيه، هذا هو الهدف. الهدف من بعثة النبي ارتباط الناس ووثوق الناس به، هذا هو الهدف. طيب، هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الرسول معصوما في كلا الجهتين، هم معصوم في مقام التبليغ، أيضا معصوم في مقام الموضوعات الخارجية. لماذا؟ لأنه لو كان يخطئ في الموضوعات الخارجية لتطرق الشك إليه حتى في تبليغ الأحكام. يعني الرجل الذي نراه يخطئ على زوجته، يخطئ على جيرانه، يخطئ على أصدقائه، يخطئ على من يتعلق به، ألا نشك حتى في تبليغه؟ لعله أخطأ، ليس كذلك؟ ما دام يخطئ في تلك الجهة فمن الذي يضمن لنا أنه لا يخطئ في مقام التبليغ؟ الشك يتطرق إليه. لو قال الرسول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إذا بلغتكم حكما فأنا ما أخطئ، أما إذا لم أبلغكم حكما أشياء ثانية يمكن أن أخطئ، هل يحصل للناس وثوق؟
لا.
يقول الناس: إذا رأيناه قد أخطأ على زوجته وأخطأ على جيرانه فنحن نحتمل أنه قد أخطأ حتى في تبليغه الأحكام. من الذي يضمن لنا أنه غير مخطئ في الجهة الثانية؟ ما دام يتطرق الخطأ إليه في الجهة الأولى وهو تصرفه في الموضوعات الخارجية، فالشك واحتمال الخطأ سيتطرق إليه في تبليغه الأحكام أيضا. إذن لا يمكن للأمة أن يحصل لها الوثوق التام بالنبي صلى الله عليه وآله والانصياع الكامل لشخصية النبي صلى الله عليه وآله إلا إذا علمت الناس بأن النبي معصوم من تمام الجهاد، لا يخطئ في حكم ولا يخطئ في عمل ولا يخطئ في موضوع خارجي. إذن الغرض من بعثة النبي والهدف من بعثة النبي يتوقف على عصمته من تمام الجهات، فلو كان معصوما في جهة دون جهة لضاع الهدف ولضاع الغرض من بعثته، وتضييع الغرض قبيح على الحكيم تعالى، فمقتضى حكمته أن يصون غرضه وأن لا يضيع غرضه وهدفه، مقتضى حكمته أن يعصم النبي عصمة مطلقة حتى يتحقق الهدف من بعثته ورسالته. إذن فبالنتيجة معتقدنا أن النبي معصوم عصمة مطلقة، هذا هو الأمر. لأنه كان معصوما نحن نحلل فعله، وإلا إذا مو معصوم نقول غلطان خلاص، نحتاج تحليل هذا الفعل صح لو لا. مثلا نحن لماذا نحلل ثورة الحسين لو لم نعتقد بعصمته؟ لو لم نعتقد بأن الحسين إنسان معصوم في الموضوعات الخارجية، لماذا نقول ما هي أهداف الثورة وما هي أسبابها؟ لو لم نعتقد بعصمته لما اضطررنا إلى تحليل ثورته. لو لم نعتقد بعصمة الإمام الحسن لما اضطررنا إلى تحليل صلحه ونقول أغلط غلطان سات القضية. إذن اعتقادنا بعصمة النبي وعلي وحسن وحسين، هذا الاعتقاد يبعثنا على فلسفة أفعالهم وتحليل تصرفاتهم. لذلك نطرح هذا السؤال: ما هي فلسفة هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وآله؟ اذهب أيها الأنصاري، اذهب واقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. ما هي الفلسفة في هذا؟ تجدوا يا إخوان إلى أمرين. الأمر الأول: ما كان عصر النبي صلى الله عليه وآله عصر دولة، وإنما كان عصر دعوة. النبي ما تهيأت له الظروف لإقامة الدولة التامة، ما كانت الظروف مهيئة للنبي صلى الله عليه وآله. عصر النبي كان عصر ثورة تغييرية. النبي ثار على الأوضاع الجاهلية ثورة تغييرية جذرية، فكان عصره مليئا بملاحم الثورة وفصول الثورة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله متفرغا لتأسيس دولة وإرساء دعائمها، وإنما كان فراغه ونشاطه وجهده في الثورة التغييرية الجذرية التي بدأها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك إذا تراجع تاريخ النبي، النبي ما أعد سجون لعقاب مثلا العصاة والمخطئين. النبي ما أعد نظام شرفة، ما كان في نظام شرطة في زمن النبي، صلى الله عليه وآله. هذا النظام كان في زمن الإمام علي، في زمان الخليفة الثاني، ما كان في زمن النبي نظام شرطة أصلا. النبي ما كان هناك بيت المال، كان الخراج والزكوات يجيء إليه فيفرقه في الحال، ما كانت هناك خزانة اسمها بيت المال كما كان في زمن الإمام علي عليه السلام. حتى الجيش بالمعنى العسكري ما كان موجود في زمن النبي. النبي إذا صارت معركة يأمر بالنصر فقط، بمجرد أن تصير المعركة أمر المنادي في المسجد أن ينادي هبوا للقتال، فيخرج المسلمون أفواجا أفواجا للجهاد وللقتال. ليس ما كان هناك جيش بالمعنى العسكري للدولة. إذا هذه الملامح، لا نظام شرطة، لا جيش، لا مثلا سجون للعقوبة، لا بيت المال، هذه الملامح كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ما كان جهده منصبا على إقامة الدولة، بل كانت جهوده منصبة على حركته التغييرية الجذرية في المجتمع العربي وفي المجتمع الجاهلي آنذاك. الأمر الثاني، أي وسيلة مع سمرة بن جندب ما كانت مجدية ونافعة؟ أي وسيلة؟ يعني أنت من تتأمل في القصة تجد أن الرجل يملك نفسية مكابرة ومعاندة إلى آخر درجة، وصلت للجنة ما رضي بأجل، وصل للجنة وما بغى الجنة بعد. يعني الرجل كان يحمل نفسية معاندة للأمر المطروح عليه إلى حد أنه لا يمكن معه أي وسيلة أخرى. افترض أن النبي سجنه، لنفترض هل كان السجن منسجم مع ظروف النبي صلى الله عليه وآله؟ كانت ظروفه ظروف قتال، ظروف حروب، ظروف غزوات، كان يحتاج إلى عناصر الجهاد دائما، كان يحتاج إلى عناصر القتال دائما، ما كانت ظروفه منسجمة مع سجن أحد من أجل التأديب ومن أجل الردع أبدا. لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد اختار إجباره، قال له والله أنا أجبرك على اختيار عذق آخر مكان هذا العذق، هذا الإجبار لن يؤدي أي حل، لأنه متى ما غاب النبي عن المدينة سيرجع سمرة إلى عمله مرة أخرى. ما دام مكابرا ومعاندا، متى ما غاب النبي عن المدينة لأجل مثلا سفر أو لأجل غزوة رجع سمرة إلى عمله كما كان. إذا إجبار سمرة ما كان مجديا في حل المشكلة إطلاقا. تقسيم الوقت هم ما رضي به، هو ما رضي أصلا أن يستأذن لا مرة ولا مرتين، هو ما رضي بأصل الاستئذان، هو يريد حقه في الاستطراق مطلقا. إذا أدرك النبي صلى الله عليه وآله أن وجود النخلة، نخلة سمرة، تقسيم الوقت هم ما رضي به، هو ما رضي أصلا أن يستأذن لا مرة ولا مرتين، هو ما رضي بأصل الاستئذان، هو يريد حقه في الاستطراق مطلقا. إذا أدرك النبي صلى الله عليه وآله أن وجود النخلة، نخلة سمرة، نخلة سمرة بن جندب، وجود هذه النخلة أدرك النبي أنه منشأ للإضرار بالمسلمين، ومنهم هذا الرجل الأنصاري وأهله، وولي الأمر من وظيفته هطل مادة الفساد ومادة الإضرار بالمسلمين. وظيفة ولي الأمر، وظيفة ولي الأمر إذا رأى بابا ينفتح منه الضرر على المجتمع الإسلامي والفساد على المجتمع الإسلامي، وظيفة ولي الأمر أن يقطع هذه المادة، مادة الفساد، وأن يسد باب الإضرار بالوسائل الإجرائية الولايتية. لذلك مثلا تجد كثير من الدول تمنع مثلا شنو؟ تمنع تهريب المخدرات، بل أنها تضع العقوبة، عقوبة الإعدام على مهرب المخدرات ومن يقوم بتداول المخدرات. لماذا؟ قطعا لمادة الفساد، قطعا لمادة الإضرار. تهريب المخدرات وتداول المخدرات باب للإضرار والفتك في المجتمع الإسلامي. لذلك ولي الأمر من أجل قطع مادة الفساد وسد باب الإضرار يضع العقوبة الشاقة على ذلك لأجل قطع هذه المادة. وظيفة ولي الأمر قطع مادة الفساد. النبي كان ولي الأمر، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، كان ولي الأمر هو النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله رأى من وظيفته أن لا حل ولا علاج ولا جدوى إلا في قطع هذه النخلة. اذهب واقلعها وارمي بها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار. إذن فبالنتيجة العمل الذي صنعه النبي صلى الله عليه وآله كان هو الحل الأخير لقطع مادة الفساد. قول النبي اذهب واقلعها وارمي بها، يقول الفقهاء أمر ولايتي، مو حكم شرعي، هذا أمر ولايتي صدر عنه بما هو ولي الأمر، وصدر عنه من أجل قطع مادة الفساد وسد باب الإضرار بالمسلمين. هذه هي النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، الفقهاء يبحثون هنا كلمة لا، لا ضرر، هل لا ناهية أو لا نافية؟ شنو معنى لا ناهية أو لا نافية؟ انتبه إلي جيدا، يعني هل الرسول في مقام تحريم الضرر والإضرار، أو أن الرسول في مقام الإخبار عن التشريع الإسلامي وأن التشريع الإسلامي لا يوجد فيه حكم ضرري؟ عندنا مسلكان عند الفقهاء. المسلك الأول مسلك شيخ الشريعة الإصفهاني، هذا كان أحد أعلام الطائفة قبل 70 سنة 80 سنة، شيخ الشريعة الإصفهاني، وتبعه كثير من الفقهاء. شيخ الشريعة الإصفهاني يقول لا، هذه الرواية تعني تشريع حكم وهو حرمة الضرر والإضرار، كأن الرسول صلى الله عليه وآله في قوله لا ضرر ولا ضرار كأنه يقول أيها الناس يحرم عليكم أن تضروا أنفسكم، هذا معنى لا ضرر، ويحرم عليكم الإضرار بالآخرين، هذا معنى ولا ضرار. لا ضرر يعني لا تضروا أنفسكم، لا ضرار يعني لا تضروا الآخرين، هذا حكم بحرمة الضرر بالنفس وحرمة الإضرار بالغير، هذا معنى لا ضرر ولا ضرار. لا ناهية، مثل قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني يحرم الفسوق ويحرم الجدال ويحرم الرفث بعد الإحرام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا مسلك. المسلك الثاني الذي ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره وتبعه تلامذته منهم السيد السكتاني والشيخ التبريزي وغيرهم من تلامذته الذين تبعوه في هذا الرأي، لا ضرر ولا ضرار مو مراد بها تحريم الضرر، لا، النبي قاعد يتحدث عن طبيعة التشريع الإسلامي. جاي يقول النبي للناس إن الإسلام ليس فيه حكم ضرري، لم يشرع الإسلام حكما ضرريا. ما قاعد النبي يحرم الضرر والإضرار، لا، جاي يقول الإسلام لم يؤسس ولم يشرع حكما ضرريا، لا ضرر ولا ضرار، لم يشرع الإسلام حكما يضر بالنفس، ولم يشرع الإسلام حكما يضر بالغير، فإنه لا ضرر ولا ضرار، لا نافية وليست لا ناهية. شنو الفرق بين المسلكين في الآثار في الفتاوى؟ هل أوضح لك أنت بهذه؟ مثلا نجي إلى الضرر. أنا الآن مثلا أدري أني إذا أسبح وأطلع أمام المكيف أصاب بماذا؟ بحمى. أدري بهذا، أدري أنني إذا سبحت طلعت أمام المكيف أصاب بحمى، وهذه الحمى قد تأخذ يومين ثلاثة أسبوع، بعدين أنا أصير زين بالمضاد وبالعلاج وبفلان أصير زين، إنما أمرض لمدة أسبوع مثلا، هل يجوز لي ذلك شرعا أو ما يجوز؟ على المسلك الأول ما يجوز، على المسلك الثاني الذي يقول كلمة لا ضرر تعني تحريم الضرر، يعني الحديث يقول لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه سواء كان ضررا وقتيا أو ضررا دائما، ما دام هو ضرر يحرم عليه أن يضر بنفسه. إذن يحرم عليك أن تستحم وتخرج إلى التبريد وأنت تعلم بأن ذلك يوجب ضررا عليك، حرام. أنا الآن مثلا أريد أنه ألعب كرة مثلا، وأدري اليوم إذا لعبت كرة زين أصاب بإجهاد يخلف لمرض لمدة أسبوع أو أسبوعين، لا يجوز لي ذلك. كل عمل أعلم بأنه يوجب لي ضررا بدنيا حرام، بناء على المسلك الأول في تفسير هذه الرواية. ومنه التدخين مثلا، فرض الآن أنا أدري أن التدخين ما يقتلني، لا، ما يسبب لي موت، لكن التدخين يوجب لي ضيق في التنفس، التدخين يوجب لي مثلا سعال مثلا مزمن وهكذا، ما يوجب لي الموت، يوجب لي ضرر من الأضرار. على المسلك الأول حرام شرب التدخين أنه يوجب لك ضررا، على المسلك الثاني الرواية ما جاء يتحرم الضرر حتى أنه تقولون بحرمة التدخين لأنه مضر، وما جاء يتحرم الضرر حتى تقولون بحرمة كل عمل يوجب ضررا. إذن لذلك نرى أن السيد الخوئي يقول لا يحرم أي ضرر، فقط يحرم إلقاء النفس إلى التهلكة بس، الضرر محرم. السيد الخوئي يقول لا يحرم على الإنسان أن يضر نفسه، من اللي قال لكم كيف يضر نفسه؟ خلي يضر نفسه، يحرم عليه إلقاء النفس إلى التهلكة تبعا للآية المباركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا يجوز للإنسان أن يعمل عمل يوجب تلف النفس أو تلف العضو. إذا إنسان يعمل عمل يسبب له تلف البدن أو تلف عضو من أعضاء البدن أو يقضي على حياته لا يجوز، لأن هذا تهلكة. أما لو افترض أن الإنسان يدري يقول لك التدخين ما رايح يقتلني أبدا، ما رايح التدخين يؤدي بي إلى التهلكة، لكن سيضرني بس، ما يصل الضرر إلى حد التهلكة، فقط ضرر، على رأي السيد الخوي مو حرام. إذا كان التدخين فقط مضر ولا يؤدي إلى التهلكة لا يكون شربه حراما، المحرم إلقاء النفس إلى التهلكة، وليس المحرم ارتكاب الضرر، ارتكاب الضرر محرم. فإنسان يريد مثلا اليوم بلي يدخل في بلي لعبة ملاكمة أو لعبة مصارعة ويدري بحصل له مثلا طراد أو بحصل له رفسة مثلا توجب له كسر أو توجب له مثلا مني ورم أو توجب له وهكذا رب في جسده. إذا كان لا يعد تهلكة لا يعد جناية على النفس ولا جناية على البدن، الحرام شيء واحد، أن تعمل عملا يؤدي إلى إهلاك النفس، إتلاف البدن، إتلاف عضو من أعضاء البدن بحيث يكون ظلما للنفس وجناية على النفس وتهلكة، فيدخل تحت قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما الضرر لا، أي ضرر لا، لا يكون هذا، لا يكون هذا أمرا محرما. إذن الفرق بين المسلك الأول والمسلك الثاني في حرمة الضرر وعدم حرمته. على المسلك الثاني وهو مسلك السيد الخوئي الذي يقول بأنه معنى لا ضرر ولا ضرار، يعني الإسلام لم يشرع حكما ضرريا، أي حكم ضرري في الإسلام يرتفع، ما عندنا حكم ضرري في الإسلام. مثلا لو كان الوضوء ضرري، أنت الآن تدري جلست صباح أول الصباح في أيام الشتاء البارد، وانت تدري اذا تتوضى الان بالماء البارد سوف شنو يسبب لك الوضوء ضررا. اذا انسان مثلا ايام الشتاء او حتى ايام الصيف توضأ بالماء الساخن جدا، اذا شخص الانسان ان الوضوء يضره لبرودة الماء، لحرارة الماء، او لان عند جروح، او لان عند جبيرة، شخص الانسان ان الوضوء يضره، سيد الخوي يقول وظيفتك هنا الانتقال الى ماذا؟ الى التيمم، فان الاسلام لم يشرع حكما ضرريا. الوضوء هنا ضرري، اذا وظيفتك الانتقال الى بدله، تنتقل الى التيمم. ولو انك لا انا اتحمل الضرر، شكويها ما بارد ما حار انا اتحمل الضرر، كلها دقيقتين، لو توضأت الوضوء الضرري فوضوءك فاسد، حتى لو تحملت الضرر وتوضأ وضوءك فاسد، وظيفتك الانتقال الى ماذا؟ الى التيمم. ففي حال كون الوضوء وضوءا ضرريا تنتقل وظيفة الانسان الى التيمم، لان الاسلام لم يشرع حكما ضرريا لا ضرر ولا ضرار. ولو كابر الإنسان وعمل الوظيفة الضررية كانت وظيفة غير صحيحة، بل يجب عليه الانتقال إلى الوظيفة الأخرى. لو توضأت وضوءا ضرريا وصليت، عيد من جديد الصلاة مع التيمم، ووضوءك الضرري لا يجزي شيئا. إذن فبالنتيجة هناك خلاف بين الفقهاء في مفاد هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار، هل مفادها الناهي او مفادها النافي؟ وتبعا للاختلاف في التفسير تختلف الفتاوى وتختلف الاثار العملية. بقيت نقطة في هذا الحديث، حديث لا ضرر ولا ضرار، او قاعدة لا ضرر ولا ضرار. صلوا على محمد وآل محمد. اختلف الفقهاء في تفسير الضرر، هل الضرر بمعنى سوء الحال او الضرر بمعنى النقص؟ انتبه الي جيدا، هذا الى اثر عملي. وين الاثر العملي؟ يعني الان مثلا حقوق الطبع، واحد يطبع كتاب ويقول حقوق الطبع محفوظة لمن؟ للمؤلف. او واحد يأسس برنامج كمبيوتري ويقول حقوق الطبع لمن انشأ البرنامج، او واحد مثلا عنده مثلا صفحة في الانترنت جاعل حقوق التصرف فيها له دون غيره، هل هذه الحقوق حقوق شرعية؟ حقوق الطبع، حقوق النشر، حقوق نسخ البرنامج الكمبيوتري، زين، هل هذه الحقوق حقوق شرعية او ليست بحقوق شرعية. تبعا للاختلاف في تفسير الضرر تختلف الفتاوى. الفقيه الذي يقول الضرر يعني سوء الحال، متى ما عملت عمل يوجب سوء الحال بالنسبة الى الطرف الاخر فعملك غير شرعي. ومنهم السيد الصدر قدس الله نفسه، سيد الصدر كان يفسر الضرر في هذه الرواية بسوء الحال، لذلك السيد الصدر يقول حقوق الطبع شرعية، حقوق التأليف شرعية، حقوق النسخ شرعية، جميع الحقوق العقلائية حقوق شرعية. لما؟ لأنني مثلا أنا المؤلف، إذا قلت حقوق الطبع محفوظة للمؤلف وجيت أنت ضربت بكلامي عرض الحائط وطبعت كتابي، أنت صحيح ما أنقصت أموالي ولكنك أوجبت لي سوء الحال، الضرر بمعنى سوء الحال، وأنت بمخالفتك لكلامي أسأت بحالي، فيكون عملك عملا غير شرعي. من ينسخ البرنامج الكمبيوتري، من يتصرف في صفحة الانترنت، من يطبع الكتاب، كل من يخالف حقا للتأليف او الطبع او النشر او النسخ فقد عمل عملا غير شرعيا، لان المخالفة موجبة لسوء الحال للطرف الاخر. هذا رأي. الرأي الثاني رأي السيد الخوي وبعض تلامذته ومنهم الشيخ التبريزي حفظه الله، يقول لك لا ماكو، هذه حقوق مو شرعية اصلا، لو ان شاء الله يكتب 50 مرة على كتابه حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ما السلامة، حقلك تنشره وتطبعه على هواك، تنسخ الكمبيوتر هم بكيفك، تنسخ البرنامج الكمبيوتري هم بكيفك، هذا راجع لك، تتصرف في هذه الصفحة هم راجع لك، مو حقوق شرعية هذه، هذه ليست حقوقا شرعية. لماذا؟ لأن الضرر بمعنى النقص ولا بمعنى سوء الحال، وأنت لم تحدث نقصا فلم تحدث ضررا. هل أبين لك بمثال أوضح؟ يعني الآن لو واحد فاتح لدكان على باب الله، زين، فاتح لدكان يبيع ملابس مثلا، يبيع بضاعة سلع معينة، فجأة قام تاجر كبير فتح أمام مؤسسة، أمام دكانه فتح مؤسسة تبيع نفس السلع، تبيع نفس الملابس، تبيع نفس الأجهزة، فتح أمامه مؤسسة عامرة كبيرة مليئة بالبضائع المتنوعة، وش سوى هذا التاجر؟ كسر الأول لو لا؟ كسر، بعد قضى على بضاعته، قضى ما عاد يشتري من عنده. فالناس تفضل المؤسسات المليئة بالبضائع المتنوعة، ما تدخل إلى دكان صغير فيه بعض الأجهزة وبعض السلع. زين، هذا عمل الثاني حرام أو حلال؟
بعض الحالات رزقه، يعني رجال فتح له مؤسسة شكوا بيها،
لكنه كسر تجارة الأول، يقول لك لكنه ما أضره. الحرام هو الضرر، هو ما أضره، لأن الضرر بمعنى النقص،
ما نقص شيء من أمواله. هذا التاجر الأول صاحب الدكان الأول لما فتحت أمامه المؤسسة ما نقص شيء من سلعه، ولا نقص شيء من أمواله، ولا نقص شيء من أملاكه، فلم يحدث في حقه ضرر. الضرر بمعنى النقص، هو لم يحدث في أمواله أي نقص، إذن الثاني ما أضر به لأنه لم يحدث نقصا، والمحرم هو الإضرار والضرر لا كل شيء. إذن فعمل الثاني عمل شرعي وليس عملا غير شرعي. أيضا أنت إذا خالفت حق الطبع أو حق النشر أو حق التأليف، أنت ما أنقصت من أموال المؤلف ولا أنقصت من أموال صاحب الكمبيوتر البرنامج الكمبيوتري، فإذا أنت لم تنقص من أمواله شيئا إذن أنت لم تضر به، بما أنك لم تضر بعملك شرعي. إذن فبالنتيجة اختلاف الفقهاء في معنى الضرر أوجب اختلافهم في بعض الأحكام،
لذلك بعضهم يرى حقوق الطبع حقوقا شرعية، بعضهم لا يرى حقوق الطبع حقوقا شرعية. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يوفقنا لنفع الآخرين لا للإضرار بالآخرين. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينفعون الناس لوجه الله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كثير من الأخوة اقترحوا، قالوا ليش أنت ما تخلي مثلا 10 دقائق من البحث للإجابة الأسئلة، يعني مثلا إذا البحث 40 دقيقة تخلي 30 دقيقة و10 دقائق لإجابة الأسئلة. زين، فإحنا قبلنا هذا الاقتراح، إنما في بداية الأمر حتى يكون الشكل والأمر منظم ومنضبط، إحنا اقترحنا أن يكون الأسئلة ورقية في بداية الأمر. فإن يوم الجمعة ليلة الجمعة ويوم الجمعة نخلي أوراق، أوراق هنا عند الباب لكن موجودين على بلي مكان الترب، أوراق موجودة وأوراق هنا أيضا موجودة. فأنتم أي إنسان عنده سؤال على نفس بحث اليوم مثلا يكتب سؤال في ليلة الجمعة الآتية، أو يكتب الآن ويضعه في مكان هذا المعد إلى عند الباب، يكتب السؤال الذي عنده على المحاضرة ويضعه هناك، إحنا نقوم بإحصاء الأسئلة وفرزها والإجابة عنها بمقدار 10 دقائق في الأسبوع القادم بعد البحث إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا معاصيه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد واحرس علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ لروحه ولأرواح علمائنا ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.